بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء يتحدث عن الشرك في العبادة، وذكر الرياء وهو الشرك الخفي، ثم رجع إلى الحديث عن الشرك الأكبر في العبادة. قال: وهذا الشرك، يعني في العبادة، ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. كأنه يشير إلى أن الشرك الأكبر لا يغفر، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا مات على الشرك والعياذ بالله فهذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. أما إذا تاب من الشرك في حياته فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في الحياة لمن تاب. وأما قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذا في من مات على الشرك والعياذ بالله. فالشرك الأكبر لا يغفر، الذي هو صرف العبادة لغير الله. أما الشرك الأصغر كالرياء وغيره فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يغفر كما يشعر كلام ابن القيم هنا. ثم قال: والنوع الأول وهو الشرك الأكبر ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفورا. قال: فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، كأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الإخوة، المحبة المقصود بها هنا المحبة التي تستلزم الخضوع المطلق للمحبوب، المحبة التي تستلزم الخضوع المطلق والتذلل الكامل للمحبوب. فهذه المحبة إذا وجدت لمحبوب في الدنيا هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر. يعني أن يحب الإنسان أحدا في الدنيا فيخضع له خضوعا تاما، يسجد له، يطيعه في كل شيء، وإذا نهاه عن كل شيء انتهى. فهذه المحبة كما ترى تقترن بالتعظيم والخضوع. فهذه المحبة هي محبة التأله والتعبد التي لا يجوز أن تصرف إلا لله. فإذا صرفت لغير الله كان هذا من الشرك الأكبر، وهذا الذي يوجد عند المشركين. فهذه العبادات والتعظيم والخضوع أصله في القلب محبة، أصله محبة في القلب. هذا الذي يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين لا شك أن في قلبه محبة عظيمة لهذا الولي، لكن غلا في هذه المحبة حتى خضع لهذا الولي وتذلل له وصرف له العبادة، فتنقلب المحبة إلى محبة شركية والعياذ بالله. كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمن خالصة لله، لم يشرك مع الله محبوبا ومألوها آخر، فلما خلصت المحبة لله كانت أعظم. لكن المشرك لما فرقها يحب الله الذي خلقه، ولكن يحب هذا الصنم الذي هو على صورة صالح أو ولي ويخضع له ويتذلل له، فتشتتت المحبة فضعفت. ثم كذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المؤمنين معرفتهم بالله تعالى أكمل من معرفة المشركين بلا شك، والمحبة تتبع المعرفة، فكلما عظمت معرفة العبد بربه جل وعلا عظمت محبته لله، كما قال الحسن البصري: من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه. الإنسان كلما تعرف على الله وعلى أسماء وصفاته ورحماته وإنعامه وإحسانه وجماله وجلاله يتعلق قلبه بالله جل وعلا. وهذه المعرفة في الحقيقة لا تتم إلا بالتعبد لله وكثرة ذكر الله، لأن كثرة ذكر المحبوب هذا من أعظم أسباب ترسيخ المحبة في القلب. فإذا هذه المحبة التي تستلزم التذلل والخضوع لا يجوز صرفها إلا لله. ثم هناك درجة أقل، وهي محبة لكن لا تستلزم التذلل والخضوع. مثلا يحب الإنسان شيئا دنيويا، فهنا المحبة هذه درجات. مثلا قد تكون شركا أصغر، فمثلا يحب شهوة، يحب امرأة، يحب مالا، يحب سمعة، يحب ترقية، يحب فريقا، لكن القلب يلتفت ويتجه لهذا المحبوب ويتعلق به ويرضى لأجله ويسخط لأجله ويعصي الله لأجله، ممكن يضيع صلاته لأجله ويكون فكره الأعظم في الدنيا لأجله، تجد كلامه لأجل هذا الأمر. فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذه محبة تتسلل في القلوب، في قلوب كثير من الناس، وهي من الشرك الأصغر. تأمل، بعض الناس إذا خسر فريقه يبكي، وربما ما دمعت عينه من خشية الله من سنوات، ما دمعت عينه شوقا للقاء الله محبة لله، ما دمعت عينه لما فاتته الصلاة، فاتته عبادة الله، لكن إذا خسر فريق يمكن تدمع عينه، يشعر في نفسه بكسرة وفي قلبه بلوعة. هذا يدل على تعلق شديد من القلب بهذا الفريق أو هذه الشهوة. هذا من الشرك الأصغر في المحبة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرك في المحبة، قال: لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله. لأن العبد الإخوة إذا ابتعد عن الله وأصبح همه الدنيا والشهوات، لا بد أن يكون له مراد وهدف في الدنيا يسعى له. فإذا ضعف إيمانه يتعلق قلبه بهذا المحبوب أو بهذا الهدف في الدنيا، تجد عمله ومشاريعه وكلامه وفكره وفرحه وحزنه لأجل هذا المحبوب، فيقع في الشرك الأصغر بدون شعور. كم يدخل الشرك الأصغر بسبب التجارات، بسبب الأموال، بسبب حب الدنيا، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: تعس عبد الدينار، فسماه عبدا. هذا يدل على وجود شرك عنده. فهذا نوع من أنواع المحبة، محبة شركية. لكن تأمل، هذا الإنسان لا يخضع خضوعا تاما للمحبوب، ولا يتذلل تذللا تاما، ما يعبده، ما يسجد له، فهو شرك أصغر لكن لم يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر، ولكنه باب والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، كما سيذكر ابن القيم في آخر الكتاب عن أحوال بعض الذين دخلهم العشق، دخل في قلوبهم العشق، فربما سجد للمرأة التي يعشقها والعياذ بالله، فهذا يتحول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم هناك محبة مشروعة، وهي قربة لله جل وعلا، وهي الحب في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، مثل محبة الأنبياء والصالحين، نحبهم لأنهم أعظم من حقق عبودية الله، نحبهم لأنهم بلغوا رسالة الله، نحبهم لأنهم بذلوا جهدهم وحياتهم كلها في سبيل الله، نحبهم لأنهم عرفونا على الله، نحبهم لأنهم عرفونا على الطريق الذي يوصلنا إلى الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا إلى الله وأوصل لنا الدين وجاهد في سبيل الله، وهكذا نحب الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة والدين وجاهدوا في الله حق جهاده، ونحب العلماء، نحب الصالحين، وهكذا تكون درجة محبة الإنسان، تكون درجة محبة المسلم لأخيه بحسب إيمانه وتقواه لله، المحبة في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل مصلحة أو لأجل مال أو لأجل جمال أو لأجل قوة أو مصالح الدنيا الفانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن محبتهم كانت خالصة لله، يتعاونون على طاعة الله، فتستمر المحبة بينهم في الآخرة. أما المحبة إذا كانت لمصالح دنيوية تنقطع هذه المصالح، فتنقطع المحبة بانقطاعها وتقطعت بهم الأسباب، كما قال جل وعلا. فهذه المحبة في الله أمرها عظيم، ومن ثمارها التعاون على طاعة الله والتناصح في الله. ثم هناك محبة طبيعية لا تخدش في التوحيد والإيمان، مثل محبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، محبة الوالدين، محبة الأولاد، محبة الصديق الرفيق في العمل. يعني هذه محاب طبيعية لا تخدش في الإيمان، لكن إذا مال بها الإنسان عن الأمر المشروع، فحصل بسبب هذه المحبة شيء محرم من تفويت الطاعات أو فعل محرمات، فتكون معصية. ثم إذا تعلق القلب بهذا المحبوب تعلقا كبيرا، قد تنتقل إلى المحبة الشركية كما عرفنا. فهذه درجات في المحبة، درجات دقيقة جدا، لأن أعمال القلوب الإخوة أمرها دقيق جدا. فإذا المحبة هكذا كما عرفنا يدخل فيها الشرك ويدخل فيها التوحيد. فالمسلم يجعل محبة خالصة لله وعظيمة لله جل وعلا. وكلما كما عرفنا تعرف المسلم على الله، على أسماء وصفاته وعظمته وإحسانه، وتفكر في نعم الله عليه، ازداد محبة لله. وطريق هذه المحبة الإخوة طريق واحد، وهو العلم النافع والعمل الصالح. كلما ازددت علما نافعا تزداد محبة لله، والعبرة في هذا بالعمل بالعلم. مهما قرأت مهما تعلمت، إذا ما عملت بعلمك لن تزداد محبة عظيمة لله جل وعلا. فإذا أقبل مسلم على فعل الواجبات، على ترك المحرمات، على فعل المستحبات، يزداد محبة لله. ولذلك الله تعالى يقول في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قيام الليل من أعظم الأسباب في ترسيخ المحبة لله، كثرة ذكر الله من أعظم أسباب ترسيخ المحبة لله، أن يقبل المسلم على تلاوة القرآن، وأن يختم القرآن في كل أسبوع مرة، في 10 أيام مرة على الأقل. هذا من أعظم أسباب ترسيخ محبة الله في القلب، لأنه الإخوة لا ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه بكلامه. وذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب الله ورسوله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال من أحب القرآن فيحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله. ولا ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه بكلامه. فعليك أن تكثر من تلاوة القرآن ومن تدبره ومن تفهم معانيه والوقوف عند أسراره ولطائفه والعمل به والتخلق بأخلاقه، فهذا من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا. ثم هذه المجالس التي فيها ذكر لله وفيها العلم النافع من أسباب محبة الله، كما جاء في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه جل وعلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسأل الله تعالى أن يخلص محبتنا له جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.